أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ما زال الكلام في النقطة الثانية وهي هل تجري أصالة الإباحة عند الشك في الإباحة على نحو الشبهة الحكمية أم لا؟ وقلنا توجد صور ثلاث، سبق الكلام في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الشك في ترتب الإباحة على التذكية مع العلم بقبول الحيوان للتذكية، وأن أثر هذه التذكية الطهارة، لكن نشك يحل أكل لحم هذا الحيوان بعد تذكيته أم لا. ومثال ذلك ما إذا نزى ثعلب على شاة، فتولد حيوان لا يعلم أنه ثعلب أو شاة، فإن كان ثعلبا فأثر تذكيته مجرد الطهارة وليس حلية اللحم، وإن كان شاة فأثر تذكيتها الطهارة وحلية اللحم. فلا إشكال لدينا بعد التذكية في أصل الطهارة، لأنه إن كان ثعلب فهذه التذكية قد طهرت، إن كان شاء فهذه التذكية أيضا طهرتها، فالشك متمحضون في حلية اللحم لهذا الحيوان المشكوك كون ثعلب أو شاء. وحينئذ فالجاري هو أصالة الإباحة والحلية كما في سائر الموارد التي يشك في حليتها، لقوله عليه السلام: كل شيء لك حلال حتى حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه. ولا يوجد أصل موضوعي، بل لا يوجد إلا الأصل الحكمي وهو الإباحة. أما أصالة عدم التذكية فلا تجري، لأننا نحرز التذكية وأن الحيوان كان ثعلبا واقعا أمشى فهو قابل للتذكية. إنما الشك أنه قابل للتذكية حتى من ناحية الحلية للحم أم لا، فالجاري أصالة الحلية. ولا تقول بأننا نقطع بجريان التذكية من ناحية الطهارة ونشك في جريان التذكية من ناحية حلية اللحم، فنجري أصالة عدم التذكية من ناحية اللحم وهو أصل موضوعي، فلا تجري حينئذ أصالة الإي باحة، فلا تقل ذلك، لأن أصالة لأن التذكية أمر بسيط وليس أمرا متعددا، فليس هناك نحوان من التذكية، تذكية بلحاظ الطهارة وتذكية بلحاظ الحلية للحم، بل ليس هناك إلا معنى واحد، وهذا المعنى الواحد ترى يكون له أثر فقط وهو الطهارة، ترى يكون له أثر الطهارة وحلية الأكل. إذن فالتذكية محرزة، إنما الشك متمحض. عليكم السلام، علم علم مولاي في هذا المطر ويتعنى الشيخ. وإنما الشك في حلية اللحم وعدم حليته. واضح الكلام؟ أكو احتجاج؟ ماكو. قال نعم، لو علم بقبوله التذكية، يعلم بأن الحيوان قابل للتذكية لأنه إما ثعلب إما شاء، والثعلب يقبل التذكية لكن أثر التذكية الطهارة يستفاد من وبره، إن كان شاء أثر التذكية الطهارة وحلية اللحم، وشك في الحلية حلية اللحم، فأصالة الإباحة وحلية اللحم محكمة، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى هو مذكى، ما عندنا شك في التذكية حتى نقول نجري الأصل الموضوعي أصالة عدم التذكية، عندنا قطع بالتذكية، إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكى حلال أو حرام ولا أصل فيه إلا أصالة الإباحة، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام. واضح الكلام؟ ولا تقل، هذا بيناه، أن أصالة عدم التذكية تجري بلحاظ اللحم، لأن أصالة التذكية لأن التذكية أمر بسيط وليس متعدد، واللحم والطهارة آثار للتذكية ليس إلا. الصورة الثالثة، أن يقطع بأن الحيوان قابل للتذكية ولكن يشك في عروض مانع يوجب ارتفاع قابليته للتذكية، ومثال ذلك ما لو تغذت الشاة على العذرة فصارت الشاة جلالة، فعندنا قطع بأن الشاة قابلة للتذكية في نفسها، لكن نشك بعد كونها جلالة هل تقبل التذكية كما كانت أو أن القابلية قد ارتفعت فلا يحل أكل لحمها. سيد هاني علم في هذا المطر مولاي الله يحفظكم. وحكم هذه الصورة هو أن الجاري أصالة بقاء قابلية التذكية، فإن هذه الشاة في حياتها كانت قابلة للتذكية، فإذا شككنا بعد ذلك بسبب الجلل إنها ارتفعت عنها القابلية استصحبنا بقاء قابليتها للتذكية، وإذا استصحبنا بقاء القابلية للتذكية لم تجري أصالة عدم التذكية، لأن أصالة عدم التذكية أصل مسببي، وأصالة قابلية الشاة للتذكية أصل سببي، والأصل السببي حاكم على المسبب. فبمجرد أن نجري أصالة بقاء القابلية للتذكية لا يجري أصل لا تجري أصالة عدم التذكية. وكذلك أيضا، وهذا المهم، لا تجري أصالة الإباحة للحم هذا الحيوان، لأن هنا أصل موضوعي، والأصل الموضوعي كما قال المصنف وارد على الأصل الحكمي، فبمجرد أن نستصحب بقاء القابلية يحل أكل لحم هذا الحيوان مباشرة، ولا نحتاج لأن نجري أصالة الإباحة. إن شاء الله غير واضح مولاي. إيه ليش ما يحل مولاي؟ بعد إذا استصحبنا بقاء قابلية على التذكية، هذا الشاة كنا نعلم أنه لو ذبحت لكانت مذكاة ويحل أكل لحمها، الآن بعد ما أكلت العذراء نشك ارتفعت القابلية، لا نستصحب بقاء القابلية إذا لها قابلية للتذكية، إذن كل لحمها حلال بلال زلال، بعد خلاص مذكاة، والقرآن قال إلا ما ذكيتم وهذه مما ذكي إذن يجوز الأكل. مولاي ما عندنا شك بالله، لا تجعلوا الله عرضة لأسمائكم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، مو لأسمائكم تحرف القرآن مولاي، لو أن في شهر رمضان شو فطرت خوف، ما عندنا شك أن هذا الحيوان جلال حتى نستصحب بقاء الجلال، قطعا قطعا هو جلال، احنا نشك ان لما صار جلال ما يقبل التذكية ولا يقبل، ولا هو جزما جلال 100% صدر صد، بعد ايش نروح نستصحب ان جلال، نعلم ما عندنا شك ان جلال قاطعا شايفينه يأكل ما يأكل من مهبة ودب، احسنتم، اذن فهو جلال جزما، فنستصحب بقاء قابلية على التذكية ما نستصحب الجلال، هو جلال لكن هل ارتفعت القابلية أو لا. إذن تم الكلام يا مولاي الجليل في هذه النقطة الثانية بصورها ثلاث. قال الآن الصورة الثالثة، هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوعي، يعني اللي قلناه من جريان أصالة الإباحة في الصورة الثانية قلنا تجري أصالة الإباحة ولا تجري أصالة عدم التذكية، هذا جريان أصالة الإباحة إذا لم يكن هناك أصل موضوعي موضوعي. أما إذا كان هناك أصل موضوعي وهو أصالة بقاء القاف بلية للتذكية فلا تجري أصالة الإباحة. هذا إذا لم يكن هناك أصل موضوع آخر مثبت لقبول الحيوان التذكية. مثاله كما إذا شك مثلا في أن الجلل في الحيوان هل يوجب ارتفاع قابليته لها قابلية التذكية أم لا، فأصالة قبوله لها يعني للتذكية معه يعني مع هذا الجلل، ها مو نشك الجلل مولاي معه يعني مع الجلل محكمة، ومع جريان أصالة قبول للتذكية لا مجال لأصالة عدم التذكية أو أصالة عدم تحقق التذكية، لأن أصالة قابلية للتذكية أصل سببي وأصالة عدم التذكية مسببي، فبمجرد تستصحب بقاء القابلية تحققت التذكية مو عندك شك حتى تستصحب عدم التذكية، ومعها يعني مع القابلية لا مجال لأصالة عدم تحقق التذكية، فهو قبل الجلال كان يطهر ويحل أكل لحمه، عندنا قط إن هذه الشاة قبل أن تكون جلالة لو ذكيناها طاهرة، لو ذكيناها حل أكل لحمها، إذا ذبحنا نشك الآن قابليتها باقية لو زايت كلها استصحب، كان يطهر ويحل بالفر بسائر شرائطها. شرائط التذكية ما هي؟ تسمية، الاستقبال، الذبح مسلم، آلة الذبح حديد إلى آخره. فالأصل أنه كذلك يعني الحيوان كذلك يعني قابل للتذكية بعده يعني بعد الجلال، فبناء على ذلك يجري الأصل الموضوعي أصالة القابلية للتذكية ولا نحتاج لإجراء الأصل الحكمي وهو أصالة الإباحة. فالتفت النقطة الثالثة والأخيرة في هذا التنبيه الأول، ما هو مقتضى القاعدة عند الشك في حلية الحيوان على نحو الشبهة الموضوعية؟ إذن النقطة الثانية عند الشك على نحو الشبهة الحكمية، النقطة الثالثة الشك على نحو الشبهة الموضوعية فقط. وهنا نذكر صورا ثلاث أيضا. الصورة الأولى أن يكون الشاك في كون الحيوان المذبوح واجدا للخصوصية التي تؤثر التذكية أم لا، كما إذا شككنا أن هذا الحيوان المذبوح شاة فتقبل التذكية أم كلب فلا يقبل التذكية، فالشبهة موضوعية وليست حكمية. نعلم بالحكم، إن كان هذا المذبوح شاة فهو مذكى، إن كان هذا المذبوح كلب فغير مذكى، لكن لا نعلم أنه شاة أم كلب. مشتبه الموضوع، شفنا اللحم قدامنا ما ندري نأكل الكبسة ما نأكل مولاي ما ندري، وحكم هذه الصورة هو جريان أصالة عدم التذكية، لأن هذا الحيوان أيا كان، كان في الواقع شاة أم كان في الواقع كلب، هذا الحيوان حال حياته لم يكن مذكى، وبعد ممات نشك أنه مذكى أم لا، فالجار استصحاب عدم التذكية. وإذا استصحبنا عدم التذكية لم تجري أصالة الإباحة، لأن الأصل الموضوعي وارد على الأصل الحكمي. هذا الصورة الأولى. إذا دير بالك مولاي إذا شكت باللحم يلا كل كباب تورك،
ما ندري الله. لا الجارية أصالت عدم التذكية إلا إذا كان سوق المسلمين بعد هذا أمارة حاكمة. أما إذا كنت في الغرب ولا الشرق ورايح بلاد غير إسلامية مو والله يلا أقول بس البطل كيف؟
إيه؟
بالبلاد المتأسلمة لا، إذا كانت البلاد تعتبر دولة إسلامية خلاص حتى لو كانت نظامها علماني لكنها أكثر سكانها مسلمين، يعني على حسب الضابطة في كون البلد إسلامي خلاف بينهم إن البلاد الإسلامية هل التي هي أكثر سكانها مسلم هذا تعتبر بلاد إسلامية. مثلا تركيا الآن نظامها ليس إسلاميا لكن أكثر السكان، فبناء على من يبني على ذلك خلاص كل اللحم أنت في سوق المسلمين ولا تجري صلاة عدم التذكير. أما بناء على الذي لا يبني على أن الإسلام خاص بإذا كان النظام إسلامي فبعد وويلا. احنا لسنا بصدد تحقيق هالمسألة، احنا نقول لك نقول لك فقط المباني على كل، بس قلنا نلطف الأجواء لحس تنصر يابس مولاي تقول أستعصي صالة عدم التذكير. كنا نجيب لك مثال حي الآن ابتليت ذهبت إلى الشرق والغرب تأكل ما تأكل. الصورة الثانية أن يعلم بأن هذا الحيوان قابل للتذكية ولكن يشك هل ذكي أم لم يذكى، كما إذا كان الحيوان المذبوح شاء وشككنا هل توفرت الشرائط أم لا، يعني هل الذابح مسلم أم لا، هل استقبل القبلة أم لا، هل ذبح بالحديد أم لا، هل سمى أم لا. فالجاري أيضا أصالة عدم التذكية. وإذا أجرى لأنه حال حياة هذا الحيوان لم يكن مذكى، بعدما ذبح نشك هل هو مذكى أم لا، فالجاري استصحاب عدم التذكية. وهذا أصل موضوعي فيقدم على الأصل الحكمي وهو الإيضاح من باب الورود، كما لو شككنا الآن الدجاج الذي يذبح هنا بالمكائن هذا مذكى ولا لا مولاي، دير بالك يا غاتي هذا موجود الآن، مو والله الذابح هذا يمسك دجاج دجاجة بسم الله والله أكبر وجهه للقبلة، لا يضغط زر وإذا 5000 دجاجة في لحظة واحدة، هذا شكاكنا هذا يعتبر مذكى أم لا. وهذا الدجاج اللي الآن تأكلونه مولاي في بيوتكم مذكى ولا لا، تتوفر فيه الشرائط ولا لا، هذا ها دخل سوق المسلمين ما له علاقة بسوق المسلمين مولاي، ما له علاقة بسوق المسلمين ذا. هذا أنت تعلم أنه يذبح بالمكائن، هذا الذبح يعتبر تذكية ولا لا، لأنه ما في ذابح مسلم في ماكينة، نعم الذبح هذا ضغط زر وما في تسمية على كل دجاجة دجاجة، لا مرة واحد يقول بسم الله والله أكبر 5000 دجاجة ماتت وذبحت، بعض مستشكل لطيف لطيف مولاي خوش نعم كلامكم صحيح. ويفاقم طبعا لبعض الاعلام خوب شيخ يوسف شي يقول ها لا هو عادي يقلد ابتداء عادي
لا ما لحق
ها ما لحق على الزر صحيح شلون لا ما يكفي بعد إذا تعلم الكلام إنك تعلم إنك قاعد يذبح بهالمكائن هذا يعتبر تذكية ولا لا، توفرت الشرائط لو ما تتوفر الشرائط بهذه الطريقة، يعني سابقا ما كان أيام الأئمة والله مكينة وشغلوا مع السلامة، لا أيام المعصومين عليهم السلام واحد يأخذ الدجاجة ويأخذ الديك ويذبحه ويقيم المأدبة عليه. على كل حال فقط أطرح لك هالفكرة لأنك كل يوم تأكل دجاج ولا تعلم بالمسألة. لا طيب شلون؟ نعم إذا شككنا هذا مذكى أو لا نجري صلاة عدم التذكية إلا ترجع لمرجعك اللي يحلل يقول لك فكل هنيئا مريئا. ولذلك بعضهم يستشكل ما يأكل هذا الدجاج، يأكل عدس، يأكل بصل، يأكل قرد وبنير. على كل حال خب الصورة الثالثة أن يكون الشك في طرو عنوان مانع من التذكية. كما إذا شككنا أن هذه الشاة هل صارت جلالة فلا تقبل التذكية أو لم تصر جلالة فهي قابلة للتذكية. فالجاري حينئذ استصحاب بقاء قابليتها للتذكية. لأنها حال الحياة وقبل أن نشك كانت قابلة للتذكية. حين الشك في طرو الجلل نرجع إلى الحالة السابقة ونستصحب بقاء القابلية لعدم القطع بالجلل، بل شك في طرو الجلل. طبعا هذا كله بناء على أن الجلل مانع، فنستصحب بقاء القابلية للتذكية وبالتالي يجوز الأكل لهذا اللحم. إذن تم الكلام في هذه النقطة الثالثة واتضح لديك يا مولاي أن فيها صورا ثلاث. في الصورة الأولى والصورة الثانية الجاري أصالة عدم التذكية، في الصورة الثالثة الجاري أصالة بقاء القابلية للتذكية. وبمجرد أن نجري أصالة بقاء القابلية لا نحتاج لإجراء أصالة الحل. قال ومما ذكرنا ظهر الحال فيما اشتبهت حليته وحرمته بالشبهة الموضوعية من الحيوان، وأن أصالة عدم التذكية محك كما هذا الصورة الأولى والثانية فيما شك فيها لأجل الشك في تحقق ما اعتبر في التذكية شرعا. نشك هل تحققت التسمية أم لا، هل تحقق الاستقبال أم لا، هل القابلية موجودة لهذا الحيوان هو شايعني أم أنه كلب، فنجري أصالة عدم التذكية. الآن الصورة الثالثة كما أن أصالة قبول التذكية محكمة إذا شك في طرو ما يمنع عنه. هذا الشاة قابل للتذكية، هل طرى عليها جلل أم لا، فنستصحب بقاء القابلية فيحكم بها يعني بالتذكية فيما أحرز الفري بسائر شرائطها. إذا ذبحت هذه الشاة مع القبلة مع التسمية إلى آخره فخلاص يجوز الأكل، تعتبر مذكاة. كما لا يخفى فتأمل جيدا، لأن بعض الشرائط أحرزناها بالوجدان، التسمية بالوجدان أحرزناها، والاستقبال أحرزناها بالوجدان، والقابلية أحرزناها بالاستص. فبعض الشروط للتذكية أحرزناها بالوجدان والبعض الآخر بالاستصحاب، تحقق موضوع التذكية. تم الكلام في هذا التنبيه الأول بنقاطه الثلاث. التنبيه الثاني، وهذا التنبيه الثاني دمج فيه المصنف بين تنبيهين ذكرهما الشيخ الأعظم في فرائد الأصول، وهما التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية. جيم 2 من الفرائد صفحة 101. والتنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية، جيم 2 فرائد الأصول صاد 150. إذن هذا التنبيه يشتمل على تنبيهين ذكرهما الشيخ الأعظم، كما هو الحال بالنسبة للتنبيه الذي قبله، أيضا هو دمج بين تنبيهين ذكرهما الشيخ الأعظم. التنبيه الأول، التنبيه الثالث من تنبيهات الشبهة الحكمية التحريمية. شوفها صفحة كم؟ 101. نعم هذا صفحة 101. التنبيه الثاني هو عبارة عن التنبيه الثاني من تنبيهات الشبهة الوجوبية الحكمية اللي ذكرها الشيخ الأعظم صفحة 150. هذا وحاصل هذا التنبيه أن فيه عدة نقاط. النقطة الأولى، هل الاحتياط حسن شرعا وعقلا أم لا؟ ذكر المصنف بأنه لا خلاف بين الأصوليين والإخباريين في أن الاحتياط حسن، وإن اختلفوا في وجوبه، فقال الأصوليون بعدم الوجوب والإخباريون بالوجوب في الشبهات التحريمية، إلا أنه لا خلاف بينهم في حسن الاحتياط على كل حال في الشبهات التحريمية والوجوبية عقلا وشرعا. أما عقلا فلأن الاحتياط من مصاديق الطاعة للمولى، والعقل حاكمون بأن طاعة المولى أمر حسن لأنها عدل. إذن فالاحتياط الذي هو من مصاديق طاعة المولى أمر حسن عقلا، وأما أنه حسن شرعا فلأجل الروايات الكثيرة، وقد أشرنا لبعضها فيما تقدم من قبيل أخوك دينك فاحتط لدينك، ومن قبيل الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام إلى الهلكة. وبالتالي فيكون الاحتياط حسنا شرعا، سواء كان هذا الأمر كان هذا الأمر مولويا أم إرشاديا، فعلى كل حال الاحتياط حسن شرعا. النقطة الثانية، هل يستحق المكلف الثواب على الاحتياط أم لا؟ أفاد المصنف بأنه لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب على الاحتياط، لأن الحاكم باستحقاق الثواب هو العقل، والعقل يحكم بأن فعل ما يحتمل الوجوب وترك ما يحتمل الحرمة انقياد للمولى، والانقياد موجب للمثوبة عقلا. النقطة الثالثة مولاي، هل حسن الاحتياط عام للشبهات عام في العبادات والمعاملات، أم أنه خاص بالمعاملات؟ ذكر المصنف بأن الاحتياط حسن سواء في المعاملات أم في العبادات. أما في المعاملات كما لو شككنا أن عقد النكاح مشروط باللغة العربية أم لا، أو شككنا أنه يشترط بصيغة الماضي أو يجوز حتى بالمضارع والأمر، أو شككنا أنه يشترط بالألفاظ الصار ريحة أو يجوز بالمجاز والكناية، وهذا كله مر عليك في البيع، نذكرك بالمطالب مولاي، ودع البيع ودع البيع مولاي أيام قلال. فحينئذ يحسن الاحتياط بأن يؤتى بعقد النكاح باللغة العربية وبصيغة الماضي وبالألفاظ الصحيحة، وكذلك أيضا يأتي الاحتياط في العبادات كما لو شك المكلف في وجوب الجمعة، فيمكنه الاحتياط بأن يأتي بالجمعة، كما أنه لا فرق في حسن الاحتياط بين أن تكون الشبهة تحريمية أو وجوب بي. أما التحريمية كما لو شككنا أن صوم يوم عاشوراء جائز أو حرام، فمقتضى الاحتياط التحريم وعدم الصيام. وأما الشبهة الوجوبية فكما لو شككنا أن صلاة الجمعة واجبة أم لا، فمقتضى الاحتياط الصلاة. قال الثاني، شوف ثلاثة أسطر اشتملت يا سيد فاضل على نقاط ثلاثة. وين سيد أحمد؟ موجود. سيد هاشم اللي مو موجود، خوب حتى يكتمل النصاب بعد. خوب، الثاني أنه لا شبه في حسن الاحتياط شرعا وعقلا، هذه النقطة الأولى، الاحتياط حسن شرعا وعقلا، وبيّن كيف حسن شرعا وعقلا. هذا الآن ينظر إلى النقطة الثالثة في الشبهة الوجوبية والتحريمية في العبادات والمعاملات. الآن النقطة التي هي ثانية جعلناها، كما لا ينبغي الارتياب في استحقاق الثواب فيما إذا احتاط وأتى بداعي احتمال الأمر أو ترك بداعي احتمال النهي. العقل يحكم باستحقاق المكلف للثواب. النقطة الرابعة، عندك استعداد؟ نكمل. مطر بالعكس رحمة هذا المطر، إذا نكمل مدام إنه مطر، مدام إنه يمكن ما في مطر، الحمد لله رب العالمين.